قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مع الشيخ حسام جبر.
في رحاب الحق في نورها يستقيم القلب في درب الهدايا تهوى للصدائف الدارين غاية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وفي ظلال هذه الآية الميمونة المباركة من كتاب الله عز وجل نتحدث عن أهمية القرآن وكيف عاش معه المخلصون، لا سيما ونحن الآن على عتاب استقبال هذا الشهر، شهر القرآن وشهر الإيمان وشهر الصيام. نتحدث عن القرآن، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم تلاوته وحفظه والعمل به، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، أقول القرآن هو الروح الذي يؤنس المؤمن في رحلته الشاقة في هذه الأرض. القرآن هو الروح الذي يؤنس المؤمن في رحلته الشاقة في هذه الأرض، والنور الذي يضيء له جوانب روحه، والمعلم الذي يلقنه، والهادي الذي يبين له معالم الطريق. والحياة مع القرآن هي الحياة مع الله، الحياة مع القرآن هي الحياة مع الله جل جلاله. والقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل، وكلامه الموجه للإنسان إلى نفسه وعقله وروحه وفكره، وهو كذلك حديث متصل عن الله جل جلاله، يصفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، يصفه بقدرته المعجزة، يصفه برحمته الواسعة، يصفه بعلمه الشامل، يصفه بكبريائه وجبروته، يصفه بكل ما تستطيع النفس البشرية أن تدركه من الصفات. ومن يعيش مع القرآن يعيش وهو يسمع الله سبحانه وتعالى يتحدث إليه بهذا القرآن. وهو من هو؟ هو العبد القليل الصغير الفقير الحقير. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي، ومن يعيش مع القرآن يعيش وهو ينظر من علو إلى أهل الباطل الذين يموجون بباطلهم في الأرض ويراهم وهم لا يسمعون النداء العلوي الجليل، النداء الذي يرفع العمر ويباركه وينميه ويزكيه. ومن يعيش مع القرآن ينظر بل ويرى أن الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل للإنسان ومن بعد. فالإنسان إنسان بنفخة من روح الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وهو مستخلف في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ومسخر له ما في الأرض، وسخر لكم ما في الأرض جميعا. ومن يعيش مع القرآن يكن هادئ النفس، قرير الضمير، مطمئن السريرة، يرى يد الله سبحانه وتعالى في كل حادث وفي كل أمر، ومن ثم يعيش في كنف الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى وعز وجل، يستشعر إيجابية صفاته وفاعليتها. هكذا الذي يعيش مع القرآن. ومع ذلك أو لذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوصي المؤمنين بمداومة التلاوة والذكر لهذا القرآن، بمداومة التلاوة والذكر، ويحذر من تلك الجفوة والقطيعة التي تكون بين المسلم وبين كتاب الله جل وعلا، كي لا تنقطع تلك الصلة الحية ولا ينقطع الرباط الذي يربط القلب المؤمن بالله سبحانه وتعالى، كي لا يرين الران على القلوب، كي لا يرين الران على القلوب. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، أي حافظوا على تلاوته وواظبوا على قراءته، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، في عقولها. التدبر، المحافظة على تلاوة القرآن يجعل قلبك دائما حيا من خشية الله ومن تدبر أوامر الله ومن تدبر آي القرآن الكريم. هذا هو التفلت. إذا ما هجرت القرآن وابتعدت عنه فقدت الخشوع وفقدت الخشية وفقدت البكاء وفقدت التململ بين يدي الله سبحانه وتعالى في جوف الليل وفي كل وقت تكن فيه بين يدي الله عز وجل. هذا هو التفلت. ويقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الشيخان من حديث ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. نعم، فنحن نريد أن نداوم على تلاوة القرآن ونداوم على حفظ القرآن حتى لا تتفلت هذه المعاني الضخام التي تربيك على الإيمان، تربيك على الإخلاص، تربيك على الإخبات، تقربك من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، فالقرآن يمسح عن النفس ذلك الران، يمسح عن النفس ذلك الران، ويضيء القلب بنور الإيمان، فتنطلق الروح من إسارها، تقبس من ذلك النور العلوي، وينسرب الحديث المتصل عن الله جل جلاله إلى النفس، فيدخل في أعماق أعماق النفس فيشيع فيها النور. نعم، يشيع فيها النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد تصور يوقد هذا النور في داخل القلب وفي داخل النفس، فيشيع في القلب النور ويشيع في النفس النور، فساعتها تكن عبدا ربانيا، عبدا ربانيا، لا تعبد إلا الله، ولا تتوسل إلا لله، ولا تتحدث إلا عن الله ورسوله، ولا تبلغ إلا عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والتلاوة ذاتها عبادة، التلاوة ذاتها عبادة، والقرآن هو الكتاب المتعبد بتلاوته، هو الكتاب المتعبد بتلاوته، الذي يكتب الله عز وجل للعبد أجره لكل حرف منه يتلوه. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل كتب الله عز وجل له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اسمع معي. والتدبر للتلاوة ليس غاية في ذاته، التدبر للتلاوة ليس غاية في ذاته، إنما هو وسيلة لأمر عظيم يراد، إنما هو وسيلة لأمر عظيم يراد. قال رب العباد: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ذلك هو الأمر العظيم المراد، أن يتحول الخشوع وأن يتحول الاستماع لهذا القرآن وأن تتحول هذه التلاوة وأن يتحول ذلك الذكر للقرآن الكريم إلى هدي، إلى هدي، أي إلى سلوك ملتزم بما أنزل الله عز وجل في ذلك الكتاب، أو بعبارة أخرى أن يتحول إلى منهج حياة، إلى منهج حياة، إلى منهج واقعي يحكم حياتك ويحكم تصرفاتك. هكذا أن يتحول هذا الخشوع وهذا الذكر وهذه التلاوة وهذا البكاء إلى هدي، إلى سلوك ملتزم بما أنزل الله عز وجل في ذلك الكتاب. ولذلك قال بعض الحكماء: يأتي زمان على الناس تجد الواحد منهم يحفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس لا يسقط منه حرفا، ولكنك لا تجد القرآن لا في خلق ولا في عمل. وهذه هي لب المشكلة التي نعيشها الآن، ولكنك لا ترى القرآن لا في خلق ولا في عمل. مشكلة كبيرة أن ينفصم الإنسان وأن ينفصل بهذا القرآن وبدينه عن الواقع الذي يعيشه، وهذه هي الطامة الكبرى. فالقرآن والدين والإسلام ليس شعائر تعبدية في المساجد فحسب، ثم إذا خرجنا من البيوت نفعل ما يحلو لنا. ما لهذا؟ لهذا أنزل الله عز وجل القرآن، ما لهذا أنزل القرآن، وما لهذا جاء الإسلام؟ وإنما جاء الإسلام والقرآن والسنة، جاءوا جميعا لنحول القرآن والسنة إلى منهج وإلى واقع معاش وهذه الأمة لم تكن أمة ترضي الله ورسوله إلا حينما كانت أمة إسلامية الهوية عربية المذاق. دعنا من الغرب، فالقرآن دليل المرحلة للإنسان في هذه الحياة الطويلة الشاقة، فكما يستصحب المسافر الدليل معه ليعرف منه من أين يبدأ وأين ينتهي وكيف ينعطف بالطريق، كذلك ينبغي على المسلم أن يستصحب معه في رحلته الطويلة الشاقة في هذه الأرض الدليل ألا وهو القرآن، ليعرف من أين يبدأ وأين ينتهي وكيف يصل بالقرآن إلى مراضي الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وكيف يتبع المصطفى، وكيف يعمل للآخرة، وكيف لا يقع في الحرام. وهذا كله لا يكن إلا إذا عايش القرآن وعايش بجانب القرآن السنة النبوية المطهرة صلى الله على صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالوا بنا لنرى كيف عاش المخلصون مع القرآن الكريم، كيف عاش المخلصون، وكيف عاش الجيل الأول ومن جاء بعدهم مع القرآن، وكيف عاشوا معاني هذه القرآن. هذا هو سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كانت حياته كلها مع القرآن، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مع القرآن. بالنهار يعلم الصحابة أحكام القرآن، وبالليل يخلو بين يدي الكبير المتعال بالقرآن. ولا يكتفي المصطفى عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فكما ذكرت المصطفى حياته كلها كانت مع القرآن عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا ما جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي ساعتها: حسبك الآن، حسبك الآن. قال ابن مسعود: فنظرت إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فإذا بعينيه تذرفان، عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود قال: صليت ليلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صليت معه ليلة، قال: فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القيام، أطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: أن أجلس وأن أدعه عليه الصلاة والسلام. تصور مع أنه يصلي خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام ويسمع القرآن من فم المصطفى الشريف أفضل من تغنى صوته بالقرآن عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما تحمل الوقوف خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعطيك مدى معايشة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، ومدى معايشة النبي وتدبره لآي القرآن وحروفه وأحكامه. هكذا كان المصطفى حياته، كانت حياته كلها مع القرآن عليه الصلاة والسلام. بل وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، قال: افتتح البقرة، قلت: يركع عند المئة، فمضى، قلت: يصلي بها في ركعة، ثم مضى فافتتح آل عمران، فمضى ثم افتتح سورة النساء، ويقرأ مترسلا بهدوء وبتدبر كبير مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وبهذا التدبر أيها الحبيب الكريم وصل المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أنه طبق هذا القرآن في حياته واقعا معاشا. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام حول هذا التدبر وحول هذا الخشوع وحول هذا البكاء وحول هذه التلاوة إلى هدي، إلى سلوك ملتزم بما أنزل الله عز وجل في هذا الكتاب. وهذا هو المراد من الخشوع ومن البكاء ومن التلاوة ومن الذكر، أن يتحول هذا كله إلى منهج حياة، إلى واقع عملي مشهود يراه الناس، يراه الناس ويحمدون الله عز وجل على أن رزقهم بمثل هذا الرجل الذي يطبق الإسلام كما أو على مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بل عاش الجيل الأول أيضا، عاش وقافا وقافا عند كتاب الله عز وجل، لا يخالفونه لا في صغيرة ولا في كبيرة حتى وإن خالف ذلك أهواءهم. أعيد على حضراتكم مرة أخرى، الجيل الأول عاش مع القرآن بل وكان وقافا عند القرآن وعند أوامر ونواهي القرآن، ولا يخالفون القرآن لا في صغيرة ولا في كبيرة حتى وإن خالف ذلك أهواءهم. وإليكم هذا المشهد في البخاري من حديث عائشة، الحصان الرزان كما قال في ذلك حسان بن ثابت قصيدة وسماها الحصان الرزان. عائشة الحصان الرزان قالت كما في البخاري: فلما أنزل الله عز وجل براءتي، أي في حديثة الإفك، لما أنزل الله عز وجل براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة، كان ينفق عليه لقربه منه وفقره، فقال: والله لا أنفق عليه بعد الذي قال ما قال في عائشة. فنزل قول الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات طباق، قال سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال ساعتها أبو بكر: قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله عز وجل لي. ثم أرجع ما كان يعطي لمصطح ابن أثاثة من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا ما دمت حيا، والله لا أنزعها منه أبدا ما دمت حيا. فكان الجيل الأول وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. تصور هذا وقع في عرض أبي بكر، عائشة في عرض أبي بكر، طعن عائشة في شرفها، تحدث مع الذين قد تحدثوا في حادثة الإفك، ورغم هذا يوم أن يأتي التوجيه من الله سبحانه وتعالى للعفو عفا، بل ورد لمصطح ابن أثاثة ما كان ينفق عليه قبل ذلك لقرابته وفقره. فكان وقافا عند كتاب الله، لا يخالفون الكتاب لا في كبيرة ولا في صغيرة حتى وإن خالف ذلك أهواءهم. هكذا عاش الجيل الأول. بل وعاش الجيل الأول وهو الجيل الكبير الذي لم يعرف التاريخ له مثيلا، عاشوا مع القرآن وتعاملوا معه على أنه يقينا هو المثبت للقلوب. عاشوا مع القرآن وتعاملوا معه يقينا على أنه هو المثبت للقلوب. في البخاري من حديث عمر لما مات المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لا لا والله ما مات رسول الله ولا يبعثنه الله عز وجل فيقطعن أو ليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وما زال عمر يتحدث ويتكلم، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكشف الغطاء عن وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل الموتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وما زال عمر يتحدث ويقول والله ما مات رسول الله والله ما مات رسول الله. فقال له أبو بكر العملاق الثابت الثابت الذاكر قال على رسلك أيها الحالف. ثم انطلق أبو بكر وجمع الناس وقام فيهم خطيبا فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه فقال أيها الناس أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. يقول ابن عباس فنشج الناس يبكون ساعتها. قال ابن عباس فوالله لكأن الناس لا يعرفون أن الله عز وجل قد أنزل هذه الآية في كتابه حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس. قال فوالله ما رأيت أحدا من البشر إلا وهو يتلو هذه الآية. قال عمر بن الخطاب فلما سمعت هذه الآية حينما قرأها أبو بكر عرفت ساعتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. فكانوا يتعاملون مع القرآن على أنه هو المثبت للقلوب يقينا. فنتعامل مع القرآن ونثبت قلوبنا بمعاني هذه الآيات الكريمات. نعم الأمة مصابة. أنا أذكر أهلي وإخواني في فلسطين، ووالله أنا قليل أن أذكرهم بالله، أقل من أن أذكرهم بالله عز وجل، ولكن هذا من باب التعاون على الخير. أذكرهم بكتاب الله أن يجعلوه هو المثبت للقلوب، وهو الدليل في هذه الرحلة، وهو الحاكم في كل قضايا الأمة، الحاكم في كل تصرفاتك، الحاكم في استرجاع القدس والأقصى، الحاكم في فك الحصار عن غزة. وأذكر إخواني في الشرق والغرب أن يجعلوا القرآن دليل المرحلة، أن يجعلوا القرآن دليل المرحلة في هذا الوقت. فالقرآن هو المثبت يقينا للقلوب. عاش الصحابة كذلك معه، وينبغي علينا أن نعيش مع القرآن يقينا على أنه هو المثبت في كل كبيرة وصغيرة تمر بها أمتنا الآن. وعاش المخلصون مع القرآن وكان المخلصون ينسون آلامهم وجراحاتهم مع القرآن الكريم. يا الله، المخلصون ينسون آلامهم وجراحاتهم مع القرآن الكريم. في السير عباد بن بشر ذلكم الصحابي الجليل قال كنت في غزوة ذات الرقاع حارسا لجيش المسلمين أنا وعمار بن ياسر. فقام عباد إلى صلاته وإلى تهجده، وكان المسلمون قد أصابوا دما لأحد المشركين، فأقسم أحد المشركين ألا تمس جنبه الأرض حتى يصيب من المسلمين مقتلة. فقام عباد إلى صلاته، فجاء هذا الكافر من خلفه وهو يصلي فضربه بالسهم الأول، فما كان من عباد إلا أنه نزع السهم وأقفل على صلاته، فضربه بالسهم الثاني، فما كان من عباد إلا أنه نزع السهم وأقفل على صلاته، فضربه بالسهم الثالث، فاستيقظ ساعتها عمار بن ياسر، فولى الكافر هاربا. فقال له عمار، قال لعباد: يرحمك الله، ما منعك أن توقظني من أول سهم قد أصبت به؟ اسمع. قال: كنت في صورة كرهت أن أقطعها. الله أكبر. كنت في صورة كرهت أن أقطعها، فينسون آلامهم وجراحاتهم مع القرآن. يا إخوة، نحن من لم نتحدث عن واقع لا يمكن أن يعاش مرة أخرى أبدا، والله من قرأ التاريخ المعاصر وجد والله أمثلة كثيرة فذة ضربت أروع المثل في الإيمان والتجرد والإخلاص والإخبات. اقرأوا الحديث، التاريخ الحديث، اقرأوه المعاش في واقعنا الآن، والله تجدهم عبادا ربانيين بحق. اسمع أيضا، ومن المشاهد كيف عاش المخلصون مع القرآن، كانوا يكتسبون من القرآن الولاية، فيخاف منهم كل شيء. إي والله، يخاف منهم كل شيء. في ذكر ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان في المجلد الثاني، ذكر عن مسلم ابن أبي سعيد الواسطي أن حماد ابن زيد ابن جعفر ابن زيد أن أباه أخبره أنه قال له: خرجنا في غزاة إلى كابل، أسأل الله أن يحرر أفغانستان والشيشان وفلسطين والعراق والصومال وكل بلاد المسلمين من الاحتلال. خرجنا في غزاة إلى كابل، وكان في الجيش صلة بن أشيم تابعي قرأ القرآن على ابن مسعود، وكان كثير السؤال لابن عباس. قال: وفي الجيش صلة بن أشيم. قال: فنزل الناس عند العتمة، قال: فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله، أريد أن أرى عمله، نسمع أنه عابد زاهد، قلت لأرمقن عمله. قال: فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت قد هدأت العيون وثب، أي قام ودخل غيظة قريبا منه، والغيظة هو المكان الذي يتجمع فيه الماء فتنبت فيه الأشجار بكثرة، فدخل غيظة ماء قريبا منه. قال: فدخلت على أثره فتوضأ ثم قام يصلي. قال: فجاء أسد. قال: فصعدت في الشجرة. قال: فجاء أسد، فقلت لعله التفت أو عده جروا، فلما سجد قلت الآن يسجد ويفترسه. قال: فلما انتهى من صلاته، قال عباد صلة بن أشيم، قال: أيها السبع، أطلب الرزق من مكان آخر. قال: فولى وإن له لزئيرا أقول تصدع منه الجبال، تصدع منه الجبال. قال: وما زال يصلي حتى كان عند الصباح، فلما كان عند الصباح جلس وحمد الله عز وجل وأثنى عليه بمحامد لم أسمع بمثلها قط، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من النار، ومثلي يصغر أن يجترئ أن يسألك الجنة. ثم رجع وكأنه قد بات على الحشاية، فيكتسبون الولاية بالطاعة، والولي هو من تولى الله عز وجل بالطاعة والتقوى، فتولاه الله عز وجل بالحفظ والرعاية والنصرة، فيكتسبون الولاية بالمعايشة مع القرآن والخلو بين يدي الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. ولم يبقى معنا وقت، أقول نريد أن نتقبل وأن نتلقى القرآن بقلب حاضر، بقلب حاضر، نعم بقلب حاضر. حفص ابن عاصم، هذه الرواية التي نقرأ بها، وكان من كبار قراء المدينة صلى الله على ساكنها، فجاء إليه الذين يقرؤون عليه فقرأوا له قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، إلى آخر السورة. فلما قرأوا عليه هذه الآيات بكى حتى غشي عليه، فنقلوه إلى بيته، فالكل ينظر بعضهم إلى بعض: ما الذي يبكي في هذه السورة وفي هذه الآيات؟ كل منا يحفظ هذه السورة، فما الذي فيها يبكي؟ فانتظروه حتى استفاق، فجاءوا إليه وقالوا: يرحمك الله، بكيت حتى غشي عليك، فما الذي في هذه الآيات يبكي؟ قال: أسألكم سؤال، ما هو هذا الوزر والذنب الذي فعله رسول الله فأنقض ظهره؟ تصور هذه المعاني، هم يسمعون القرآن بقلب وهو يسمع القرآن بقلب آخر وبفهم آخر وبمعنى آخر. أي وزر هذا الذي فعله رسول الله فأنقض ظهره؟ نحن نريد أن نتلقى القرآن بمثل هذا القلب الحاضر. يا أخي، لو متنا على ضعف إيمان قد ندخل في سوء خاتمة، يعني ونعوذ بالله من ذلك. فينبغي علينا أن نصحح وأن نجدد الإيمان. خلاصة ما أقول: القرآن هذا بالنسبة للأمة هو الروح، كالروح بالنسبة للجسد. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تصور: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن بالنسبة لهذه الأمة كالروح بالنسبة للجسد، فكما أن الروح إذا ما فارقت الجسد وقع الجسد على الأرض وتقذر وتعفن وتنتن، كذلك الأمة إذا ابتعدت عن روحها ألا وهو القرآن الكريم سقطت الأمة وأصبحت في ذيل الأمم، وتقذر فكرها وتعفن فكرها ولم يبق لرأيها شيء، وضعف رأيها وضعف كلامها وضعف حالها وأصبحت في ذيل هذه الأمم. والله سبحانه وتعالى ينبهنا أن القرآن بالنسبة للأمة كالروح بالنسبة للجسد، والأمة والله لن ترفع إلى مكانتها التي يريدها الله عز وجل، يريد الله عز وجل لها هذه المكانة ورسوله، إلا أن تتمسك الأمة بالقرآن والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: يرفع الله عز وجل بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فلا قيام للأمة ولا عز للأمة ولا شرف للأمة إلا إذا استمسكت الأمة بهذا الكتاب الكريم العزيز الذي يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين فينبغي علينا أيها الحبيب الكريم، ينبغي علينا في هذه الأيام المقبلة في أيام رمضان أن نتدبر القرآن وأن نعيش مع القرآن، وأن نحول ما نتدبره وما نخشعه وما نبكي من تدبرنا لهذه المعاني، أن نحول ذلك إلى هدي، إلى عمل، إلى سلوك ملتزم بما أنزل الله عز وجل في هذا الكتاب الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على تلاوة القرآن وعلى تدبر معانيه وعلى حفظه والقيام والعمل بحدوده وأحكامه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.